عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ولا يزال الكلام أيضا موصولا على التعليق أو في التعليق على عمدة الأحكام الصلاة كتاب صفة الصلاة منه وذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومضمونه التكبير في كل رفع وخفض والذكر في الصلاة والصحابة ومن جاء بعدهم وخصوصا في طبقة أتباع التابعين أو طبقة التابعين وأتباع التابعين عنوا بهذا الباب بسبب أنه وقع اختلاف في تلك الطبقات في حذف التكبير فكان بعضهم يحذف التكبير فلا يكبر وإنما يفعل أفعالا دون رفع صوت في التكبير فعنوا بإظهار هذه السنة وهذا ما فعله الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى وعموم الذكر في الصلاة عموم الذكر في الصلاة اختلف العلماء في حكمه والذي عليه جماهير أهل العلم وأكثرهم أن التكبير خلا تكبيرة الإحرام مستحب تكبيرة الإحرام مر معنا الخلاف فيها فما عدا تكبيرة الإحرام من الأذكار والتي منها التكبيرات للانتقال عندهم سنة هذا مذهب جماهير العلماء وهم الثلاثة أبي حنيفة وهم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا إن هذه الأذكار بما فيها التكبيرات والتسميع والتحميد كلها هذه سنن عندهم وذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف ورجحه كثير من المحققين إلى أن الأذكار والتكبيرات تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد واجبة واستدلوا أو من أقوى ما استدلوا به حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي مع اقتران الملازمة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأفعال وهذه الأقوال في جميع صلواته فدل على أن هذا الحكم واجب وسيأتي معنا الكلام على التسميع لكن هذا من حيث العموم هنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وهذا فيه القيام وسيأتي معنا الكلام على أركان الصلاة في باب الطمأنينة قلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى سيعقد لها بابا مستقلا وهناك سنتكلم على ركن الطمأنينة اللي هو وجوب الطمأنينة في الصلاة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم والمقصود هنا تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرة عرفنا بأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به قال ثم يكبر حين يركع معناه أنه يكبر مصاحبا للركوع فلا يكبر ثم يركع ولا يركع ثم يكبر ولكن بالحينية والحينية نوع من الظرفية فمعنى هذا أنه يكبر في حين ركوعه وفي حين رفعه وهكذا بعكس ما مر معنا عندما في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا أو بعكس حرف ثم التي تفيد التبعية أو التراخي، لكن هنا مستعمل الحينية التي فيها الظرفية حين يقوم. قال ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول سمع الله لمن حمده، المقصود به الإمام، ومشروعيتها مجمع عليه في حق الإمام. وإنما وقع الخلاف هل يجمع الإمام بين التسميع والتحميد، وهل يجمع المأموم بين التسميع والتحميد. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وذهب آخرون إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. أربع صفات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله، ورد على من أنكر بعضها في كتابه زاد المعاد. والخلاف القوي عندهم في جمع المأموم بين التسميع والتحميد، هل يقول المأموم إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد؟ الذي ذهب إليه الشافعي وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أنه يجمع بينهما، هذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله، أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ما ثبت عنده من القول. حجتهم في هذا في أنه يجمع بينهما قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين التسميع وبين التحميد، هكذا قالوا. والمأموم الأمر متوجه إليه، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد الحنابلة يعني قالوا إنما يقول المأموم ربنا ولك الحمد. ما حجتهم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا وهذا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، لأن المنطوق اللفظ الواقع في محل النطق والمفهوم وراء النطق، وقالوا هنا المنطوق مقدم على المفهوم. وأجاب أصحاب القول الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فوق ما علمتم، يعني مع الذي سبق وأن علمتم إياه، وهذا له نظائر في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر الحكم في موضع ولا يذكره في موضع آخر للعلم به. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، مع الظرفية، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم، يعني بعد انتصابه. وهذا فيه دليل على أنه إذا يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، معنى أنه لم يقع له الوقوف، لم ينتصب قائما، والذي بعده يفسره ثم يقول وهو قائم، وثم هذه حرف عطف على التراخي، تتبيع، يعني يتبع الشيء الشيء. فهو يقول حين يقوم سمع الله لمن حمده، وليس معنى أنه يقولها إذا قام، وهذا ظاهر في الدلالة، سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وعلى ما ذكرنا في الروايات الأخرى. ثم يكبر حين يهوي، يعني يهوي للسجود، فلا يكبر وهو قائم ثم يسجد، ولا يسجد وينتهي من سجوده ثم يكبر، وإنما يكون التكبير مصاحبا للفعل ثم يكبر حين يرفع رأسه. كل هذا في مسألة التكبيرات الانتقالية. وعرفنا أن الذكر أو عرفنا الخلاف في الذكر. قال ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، يعني أن الصلاة كلها تكون على هذا الحال حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قلنا بأن هذا الحديث المقصود منه التكبير، يعني إتمام التكبير. نعم.
عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا مثل الذي قبله، وهو في الكلام على مشروعية إتمام التكبير وعدم الحذف فيه، وأنه يظهر التكبير بقوله الله أكبر. وإذا قال الله أكبر مد مع شيء من الواو أو أشبهها بالواو يصح صلاته؟ تصح صلاته ولا إثم عليه. لماذا؟ لأن لغة العرب في مثل هذا الباب دليل عليه، والعرب لهم لغة ولهم لهجة في أنهم يشبعون الضمة ويجعلونها مثل الواو، ويجعلونها مثل الواو. هذا من فوائد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله.
مطرف ابن الشخير، هذا مطرف ابن عبد الله،
مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، أبوه عبد الله ابن الشخير صحابي، وهو تابعي من خيار التابعين رضي الله عنهم جميعا. قال صليت خلف علي بن أبي طالب، الظاهر أنه في خلافته، أنا وعمران بن حسين، لأن مطرف لقي الصحابة فهو تابعي. فكان إذا سجد كبر، هذا فيه إتمام التكبير مثل الذي قبله، وإذا رفع رأسه كبر، يعني قال الله أكبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى صلاته أخذ بيدي عمران ابن حسين، يعني الآخذ عمران ابن حسين بيدي مطرف بن عبد الله بن الشخير، فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد. هذا ما يدل على أنه حصل نوع من الإخلال عند بعض الأئمة، وكانوا يذكرون مثل هذا الكلام يعني إتماما للمحافظة على الصلاة التي كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بل حفظه مثل الحديث الذي قبله في المسائل. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
وهذا الحديث فيه إتمام الأركان وتسوية بعضها ببعض إلا ما دل الدليل على استثنائه، كما في مسألة القعود التي ذكرها المصنف في رواية البخاري، لأنه قال ما خلا القيام والقعود، يعني القيام للقراءة والقعود للتحية التشهد، فإنها مختلفة وتكون أيضا أطول من سائر الأركان. قال ابن القيم هذا سوء، يعني ظن بعضهم أن ابن القيم ذكر كلاما قال وظن بعضهم أنه أراد القيام عند الركوع والقعود بين السجدتين. قال ابن القيم هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكر ثم ذكر الحديث الذي بين يدينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله القيام للقراءة أطول من سائر الأركان، وقد قال النبي انتهى كلام الحافظ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت. والقنوت هنا المراد به القيام من أجل القراءة، حتى أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل الأفضل تطويل السجود أو تطويل القيام. وحجة هؤلاء أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت، فدل على أن القيام أفضل. حجة الآخرين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه ذكر هذه الأركان وكيفية التسوية فيها، وأنها أركان ملحوظة ليس فيها إسراء، كما سيأتي التنبيه معنا إلى الكلام على الحنفية في باب وجوب الطمأنينة وما وقع لهم من الإخلال في مثل هذه الأركان. قال هنا فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، اعتداله بعد ركوعه فسجدته. الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى مشروعية تطويل الرفع من الركوع، واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذا القول اختاره من الشافعية النووي رحمه الله، لأن الشافعية عندهم لا يطول في هذا الركوع. من ذلك أنه جاء في صحيح مسلم في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحوا مما قرأ ولم يقل مثل. والفرق بين مثل ونحو أن مثل تقتضي المثلية والمشابهة في كل شيء، والنحو يقتضي الاقتراب منه، فلم يصل بركوعه إلى حد قيامه ولكنه طول، أو القيام من الركوع إلى حد قيامه في القراءة لكنه طول. لما ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة وفي أنه قال ربنا ولك الحمد وقام قياما طويلا قريبا مما ركع، قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب. أنا الشافعية يتبنون التخفيف مسألة الرفع من الركوع، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. والنووي رحمه الله عنده تحريرات تحقيقات وليس من متعصبة المذاهب كما هو معلوم، وهذا أيضا ظاهر ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أيضا من الشافعية. فهنا قال فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري قال ما خلا القيامة والقعود، ما خلا القيامة والقعود، إيش إعراب القيامة؟ وحيث جرى فهما خلا، وحيث جرى فهما حرفان، كما هما إن نصبا فعلان اللي هما إيش خلا وحاشا. وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، فإذا كان فعلان فما بعدهما مفعول به القيامة والقعودة. ويشترطون أن يدخل عليها ما مثل ما هو الحال هنا، ما خلا القيامة والقعودة. مررت بالناس خلا زيد، ماذا يكون هنا؟
حرف إذا جر
صار حرف جر،
حرف جر
صار حرف جر. نعم. طيب وش الحديث اللي بعده؟ مثل الحديث الذي قبله ونقرأ. طيب
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم. هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله وهو تطويل الأركان. فيأتي معنا أن الطمأنينة في الأركان ركن، بمعنى أنه يتم الركن يأتي به على مقتضى أنه قد فعله، لكن التطويل هذا هو المستحب، وهذا كله كما سيأتي في الحديث الذي بعده بيانه أنه يطيل أو يقصر، فإذا قصر لا يؤدي ذلك إلى الإخلال. هنا قال عن ثابت البناني، وما أدراك ما ثابت البناني؟ أوثق الناس في أنس، وكان من شدة حب أنس له رضي الله عن الجميع أنه إذا علم أنس بمجيء ثابت البناني تطيب الاستقبال إلى أحد الصحابي. كرام العلم، وأن هذا حريص على العلم، وهذا عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال رضي الله عنهما، أنا رضي الله عنه قال: إني لا آلو، يعني لا أقصر. آل في الشيء معنى قصر فيه، لا آلو لا أقصر، لا أنقص في تعليمكم، لا أقصر في تعليمكم، في إمدادكم بالعلم كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إني لا آلو أن أصلي، لا أقصر أن أصلي، لسببين: للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولاقتدائكم بي وتعلمكم مني. لا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وعام كما قلت لكم، ابن تيمية يقول بأن أكثر الأحاديث جاءت في الصلاة والجهاد، وعامة الأحاديث التي جاءت في الصلاة كانت فعلية، كانت فعلية، ينقلون أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. غربة وبداية لذهاب شيء من الاقتداء. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، انتصب قائما، وسنستذكر هذه الأحاديث عند الكلام على الطمأنينة، حتى يقول القائل قد نسي، وهو يقول وهو يطولها في هذا داعيا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، ويصح أيضا أهل أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. على ماذا يصح هذا؟ على ماذا يصح هذا؟ أهل 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 هو مبتدا يعني؟ ما لا المنعوت. أين المنعوت؟ منعت تابع
الثانية تكون مفتوحة. ربنا ربنا أهل ربنا أهل.
لا نحن نسأل عن إيش؟ أهل
أهل فقط يعني.
بس يجوز رفعها ويجوز نصبها عندهم.
هي مضافة.
لا لا، إذا أضيفت ما ستحسب، ما في نصب يعني. إذا أضيفت جرت، المضاف مجرور على وجهين: إما أنه منادى لنداء محذوف يا أهل يا أهل الثناء والمجد، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف أنت أهل الثناء والمجد حق ما قال. فهذا دعاء طويل، وكانوا يأتون به متأملين متدبرين، كان يطول في هذا في هذا الركن. قال: يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، لا سيما في صلاة، يعني هو لم ينسى. وهذا الراوي لا يعني يعتقد بأن مثل هذا ينسى، يعني كأن الذي يراه يقول قد نسي، يقول قد نسي. حتى وهذا الذي ينقل في صلوات أئمة السلف وحفاظهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا زهد الرافضة ولا زهد إن أصبوا بهذا، ولا زهد تعبد الخوارج. إن ذكرت لكم هذا لأنه أنا أتكلم فترة في ذكرت أنهم ذكروا في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي، وما أدراك ما عمرو بن عبيد، مع ضلاله في بدعته وانحرافه كان في غاية من التعبد والزهادة. قد صنف الدارقطني كتابا في أخبار عمرو بن عبيد وما عنده من الضلالات والانحرافات والكلام السيء الذي يرد به الأحاديث عقلا، لكن ذكروا في ترجمته أنه كان إذا قام كان يصلي في سطوح البيت، إذا قام من الصلاة كأنه سارية، مثل السائق ما يعطي حركة من طول الصلاة. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وذكر الذهبي أنه كان إذا دخل إلى أبي جعفر المنصور، كان الخليفة ذلك الوقت، كان أبو جعفر المنصور يقربه، الاغترار بالمظاهر وبالناس وأفعال الرجل سيئة وأقواله سيئة، فكان يقول أبو جعفر المنصور يعني كان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. قال الذهبي: اغتر بزهده وأغفل بدعته. اغتر بزهده وأغفل بدعته. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل، حتى يقول القائل، يعني حتى قول القائل، لأنها يعني تؤول ما بعدها بمصدر مجرور، قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل، حتى قول القائل قد نسي، قد نسي في صلاته. طيب نختم بهذا الحديث الأخير. نعم.
عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي.
الجرمي سكر.
الجرمي.
أنت عندك هكذا؟ ما عندنا.
الجرمي.
قدمت وأخرت. لا قرأنا حديث أنس.
أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف.
خلف.
خلف.
عندنا وراء. نعم.
ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنه كان يخف الصلاة أو يخفف الصلاة بالأصح. يخفف الصلاة في تمام أو في إتمام، لا يحذف منها شيئا ينقص ركنها أو واجبها، وهذا مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المناسبة، وإلا فإن الأصل في صلاته التطويل. وأنس يقول: ما صليت، هذه نافية، وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاته خفيفة في تمام، لا يخل فيها، لا يخل بها شيئا، لا كما يفعله بعض الأئمة من أنهم يخففون ويخلون، فلا يأتون بالصلاة على مقتضى ما دلت أو ما دلت عليه النصوص. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.